الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا في الملحق الذي ذكره الشارح، وقفنا عند قوله بعض ما يباح للصائم. قال: يباح للصائم بلع الريق، وهذا قد تكلمنا عليها، لكن قلنا بلع الريق بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ارفع صوتك ما اسمع. قال يعني يباح بلع الريق، لكن قلنا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ما هو هذا الشرط؟ إذا لم يجمعه، ما هو يجمع إلى أنصار كثير ثم يبلعه، لا، إنما هو الشيء الذي معتاد ويشق على الإنسان أن يبلعه في كل لحظة، فهذا يعفى عنه للمشقة. قال: ذوق الطعام لحاجة، أيضا هذا بشرط أن يكون هذا الذوق باللسان فقط ثم يمجه، يعني يرمي به ولا يدخله، لا يدخل هذا الطعام أو هذا الشيء الذي طعمه أو ذاقه، في هذا الشرط. وهذا أكثر شيء يحتاج إليه النساء في المطابخ العصر، تعمل الشربة والشراب للصائمين لأهل بيتها وهي صائمة، فما تدري هل الملح قليل أو كثير، هل السكر قليل أو كثير، فلا بأس أن تذوق لكن بطرف لسانها ولا تبلعه إلى بطنها. قال: السواك. والسواك اختلف فيه العلماء بعد الزوال، والشافعية يرون كراهة السواك، طبعا المراد بالسواك الأراك في كلام العلماء، والخلاف الموجود المراد به الأراك، عود الأراك. فالشافعية يرون كراهة السواك للصائم بعد الزوال. بعد الزوال يعني في وقت دخول وقت الظهر، طيب هذا يسمى بعد الزوال. الشافعية يرون الكراهة، واستدلوا بحديث أبي هريرة، الحديث القدسي في الصحيحين: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا السواك لربما يذهب هذه الرائحة وهي محبوبة عند الله، وإنما تكثر هذه الرائحة بعد الزوال، أما في أول الصيام ربما لا توجد هذه الرائحة، هكذا قالت الشافعية. وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم الكراهة. وأما ما استدل به الشافعية فقالوا إن هذه الرائحة مصدرها المعدة لا الفم، المعدة إذا كانت فارغة انبعثت منها هذه الرائحة، هذه الرائحة في الحقيقة مصدرها ومبعثها ليس من الفم، ليس من الفم، مهما طهرت الفم فلا تزال الرائحة تنبعث من الصائم، صح ومهو صح؟ فقالوا إذن هذا الحديث لا يستدل به على الكراهة، فالأصل عدم الكراهة، الأصل عدم الكراهة لعدم وجود الدليل المانع من السواك للصائم، المانع من السواك للصائم. وتكلم العلماء في العصر الحاضر عن السواك بالمعجون والفرشاة، المعجون والفرشاة، فكثير من أهل العلم يجيز ذلك بشرط أن يكون مثل تذوق الطعام، يعني لا يدخل شيء إلى حلقه أو إلى جوفه، وأيضا ألا يكون هذا المعجون ذا رائحة نفاذة. ومعنى رائحة نفاذة يعني رائحة قوية، إذا وضعت في الفم ذاق طعمها في الحلق. بعض المعاجين هكذا صح. فوالله أعلم كثير من أهل العلم حتى الذين يجيزون ذلك يرون أن الأفضل والأحسن للصائم أن يجتنب السواك بالفرشاة والمعجون لأمرين اثنين. الأمر الأول لغلبة الظن، ربما شيء يتسرب إلى الحلق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صفرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلماذا نهى عن المبالغة؟ لأنها مظنة دخول الماء، والسواك ربما فيه شيء من هذا المعنى، يتسرب عليك شيء أثناء السواك فيدخل إلى الجوف فيكون سببا في إفطارك. وكما قلنا أن هذا السواك والله أعلم لا يحتاجه الصائم، لا يحتاجه الصائم. ماذا يريد بهذا السواك؟ يريد يعني طهارة الفم صح، وقلنا الفم ما يتطهر بالمعجون للصائم، لأن الرائحة تنبعث من المعدة، ثم إن هذه الرائحة رائحة محبوبة، فلو قلنا أنها تزال بهذا المعجون لأن فيه رائحة فتغلب رائحة المعجون مثلا على رائحة الرائحة التي تنبعث من المعدة، فأنت أزلت رائحة يحبها الله. الله عز وجل قال في الحديث القدسي: ولخلوف الصائم، يعني الرائحة التي تنبعث من فمه، أحب ولخلوف الصائم أحب إلى الله من ريح ماذا؟ المسك، من ريح المسك، فهي محبوبة عند الله عز وجل. فالذي يظهر والله أعلم وينصح به أن الصائم لا يستخدم يعني الفرشاة والمعجون حال صومه، ويكتفي ويحرص على اقتناء عود الأراك، يقتني عود الأراك لأن هذه عبادة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ويقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالسواك الأراك فيه فضل وفيه أجر، فاكتفي به وابتعد عن السواك المرشاة والمعجون لهذه الأسباب التي ذكرها. ومن استاك ولم يدخل شيء في جوفه ولم يكن هذا المعجون نفاذا، ما نستطيع أن نبطل صومه، ما نستطيع أن نبطل صومه، لأن حكمه حكم من تمضمض. هل يجوز للصائم أن يتمضمض؟ نعم، يجب عليه أن يتمضمض، لأن من بعضهم جعله كما مر معنا في الوضوء من واجبات الوضوء، وإذا توضأت فمضمض، فلم يستثني شيء. فإذا كانت المضمضة يعني إدخال ما في الفم، فهذا المعجون نفسه إذا كان ما يدخل إلى الجوف. لكن المعجون يختلف عن الماء، عن الماء، أن المعجون فيه روائح نفاذة، ربما هذه الرائحة تصل إلى الحلق إذا دخلت الفم، فهي موضع شبهة والله أعلم. فالأولى والأكمل للصائم أن يبتعد عن الفرشاة والمعجون في نهار رمضان وهو صائم، ويمكن بعد أن يفطر يستاك ولو عدة مرات في ليلة فلا حرج عليه. قال: ومما يباح أيضا التطيب. التطيب يعني العطر، ولو كان فيه رائحة نفاذة طيبة فلا شيء في ذلك. نعم، لأن العطر ليس هو أكل ولا شرب ولا في معناه، فلا بأس به، ولم يأتي ما يدل على المنع منه. والتبرد، المراد بالتبرد يعني الصائم شعر بشيء من حرارة الجسد أو من كذلك شيء من التعب، أراد أن ينشط بالاغتسال بالماء. التبرد يعني الاغتسال بالماء، فلا بأس ولو أن يغتسل من على رأسه، لا حرج عليه، ولو أن يغتسل من على رأسه التبرد، بشرط أن لا يدخل شيئا إلى جوفه من طريق أنفه أو من طريق فمه. طيب، فله أن يغتسل، وإن لم يكن لجنابه إنما للتبرد فيجوز له ذلك ولا حرج في ذلك. قال: مستحبات الصيام، يعني سنن السحور، وقد تقدم معنا الحث عليه، تسحروا فإن في السحور بركة. تأخير السحور، وهذا جاء في حديث زيد بن أرقم لما قيل له: كم كان بين سحوره والصلاة؟ قال: قدر 50 آية. انظر، بين السحور والصلاة 50 آية. قال العلماء: يعني آية معتدلة متوسطة، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة. في كم تقرأ 50 آية؟ قالوا: قدر 10 دقائق أو ربع ساعة أو نحوها. طبعا هذا سحو يعني صلاة ركعتي السنة. طيب، والله أعلم كم يجلس بين الأذان والإقامة، ثم يقيم الصلاة ثم يصلي، يعني كل هذه الفترة أو هذه الأعمال في هذه الفترة لا شك أنها فترة ماذا؟ قصيرة. فالسنة في السحور التأخير. طيب، السنة في السحور التأخير، والعكس في الإفطار. قال: من مستحبات الصيام تعجيل الفطر كما جاء في الحديث وتقدم معنا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطرة، ما عجلت الفطرة. وذكر العلماء حكما في ذلك، وهو التيسير والتسهيل على الصائم، والصائم بحاجة إلى تأخير السحور حتى يتقوى على الصيام. فإذا تسحر في نصف الليل فلا يأتي آخر الليل إلا وربما قد انهضم الطعام الذي أكله في نصف الليل، صح؟ لكن إذا تسحر في آخر الليل سيبقى معه هذا الطعام ولو إلى نصف النهار أو يزيد على ذلك، فيتقوى في نهاره بالعبادة، قراءة القرآن والصلاة والطاعة والذكر والدعاء والعبادة. نعم. وأما الفطر فهو الآن يعني يحتاج إلى الأكل، لأنه ساعات طويلة وهو ممسك عن الطعام والشراب، فهو بحاجة إلى أن يعيد نشاطه ويعيد قوته. فلو تأخر مثلا عن الإفطار لفاته ذلك الأمر، فجاءت السنة بتعجيل الفطر، بتعجيل الفطر. هذا أيضا يستحب، فإذا دخل وقت الإفطار يفطر السني مباشرة، خلافا للشيعة فإنهم لا يفطرون حتى تشتبك النجوم في السماء، أي يؤخرون الفطر، يؤخرون الفطر. قال رابعا، أي من مستحبات الصيام، الإفطار على رطبات. رطبات يعني التمر أو نعم، إذا كان لا يزال في الشجرة رطبا، معروف وقت الخريف يكون رطبا، فإذا ذهب الموسم موسم الرطب ييبس فيسمى ماذا؟ تمرا. فإذا لم تجد رطب مثل هذا الأيام، ما تجد رطب أنت صائم، صح؟ فبماذا تفطر؟ بالتمرات. التمر موجود، طيب التمر اليابس، وإن لم تجد تمرات فيحسو حسوات من ماء، طيب وهذا ليس بعده شيء. نعم قد ما تجد الرطب، قد ما تجد التمر، لكن الماء تجده، لابد أن تجد الماء، موجود في كل مكان. فلو عندك مثلا وقت الإفطار ماء ورز ولحم، تبدأ بالرز واللحم؟ لا، تبدأ بالماء أول شيء، تشرب قليلا من الماء، طيب ثم تأكل الطعام الذي يقدم لك. لكن إن وجد ماء وتمر، تبدأ بالتمر، تبدأ بالتمر. بعض الناس مثلا يكون عنده تمر وقهوة، يأكل التمر في فمه ويشرب القهوة، فيدخل القهوة قبل التمر، هذا خطأ. القهوة تكون بعد التمر، أول شيء تدخل ماذا؟ التمر، لأن ذكر العلماء في ذلك حكما، أن التمر ماذا؟ فيه فوائد، وهو غذاء، وهو كذلك سهل على المعدة، هذه المعدة التي هي واقفة ساعات، واقفة ما تهضم شيء من الطعام، فلو كبسته مباشرة بطعام ثقيل هذا يتعبها، تمام. مثل الآن أنت، من أنت معتاد على حمل الأثقال، يلا إن حملت تحمل 10 كيلو، تأتي وتحمل 100 كيلو، هذا على طول تمرض، صح؟ وربما ما تستطيع ترفع يديك بعد ذلك، لأنك ما أنت معتاد على هذا. وهكذا المعدة، المعدة الآن هادئة طيلة النهار ما تعمل، فمباشرة تحملها فوق طاقتها، هذا يضرها، هذا ماذا؟ يضرها. حتى في الأكل، سبحان الله، ابن القيم في زاد المعاد يعني ذكر حتى في بعض المأكولات الأفضل للمعدة أن تؤكل قبل الطعام، مثل ماذا؟ هذا فائدة قريب قرأناها، مثل الحبحب البطيخ، هذا الحبحب ابن القيم يقول إذا أكل قبل الطعام فإنه يصفي المعدة. يا دكتور، عندك أنت دكتور في، لا بأس، إيش هذا الكلام؟ له صحة في الطب؟ يعني الآن عندنا العادة أنك تأكل الرز وتأكل اللحم بعدين تأتي بالحبحب وتأكل لك حبحب، هذا خطأ يقول ابن القيم، قال هذا يعني يتعب المعدة ويمرض المعدة، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. وهكذا في الصيام، في الصيام يعني الآن المعدة هادئة طيلة النهار، خاوية ضعيفة، لا مباشرة تأتي باللحم والرز وكذا، لا، كل تمر أول شيء، صلي المغرب، ثم هذا هو الصحي، هذا هو الصحي. بعض الناس في رمضان يعني إذا أذن المغرب يقرب السفرة كلها ويضيع صلاة المغرب، الناس يصلون وهو على الطعام، وربما أصبح فقيها، قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء، لا هذا مش هذا الفهم، هذا إذا أحيانا أنت جائع وقدم لك العشاء وقامت الصلاة، لأنك ستنشغل بهذا الطعام فلك أن تأكل ولا تذهب إلى الصلاة من أجل ألا يعني تسهو في الصلاة أو تنشغل بالتفكير في الطعام أو نحو ذلك. لكن حق شهر كامل وأنت إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء، هذا ليس من الفقه، وهذا ليس من معنى الحديث وفقه الحديث، فهذه الأمور مهمة. قال فإن لم يجد فتمرات أن تكون وترا، هذا أيضا وردت في بعض الأحاديث خصوصا في حديث خروجه عليه الصلاة والسلام إلى المصلى في عيد الفطر، فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ بتمرات قبل أن يخرج، وكان يأكلهن ماذا؟ وترا، صح في ذلك الحديث. فبعض أهل العلم قاس أيضا الإفطار أن يكون على تمرات وترا. قال فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء، فإن لم يجد شيئا والفطر بقلبه، يعني هذا إذا لم يجد شيئا لا ماء ولا أكل ولا شيء خلاص إيش يفعل؟ هذا قد يحدث أحيانا، ينشغل الإنسان يكون في طريق مثلا، في سفر ما عنده أكل ما عنده ماء مثلا على سبيل المثال، وهذا نادر، خلاص ينوي الإفطار، أنه لا يجوز المواصلة إلا إلى السحر لحديث أبي سعيد الخدري. قالت خامسا الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام. وأهل العلم ذكروا أحاديث، منها الحديث أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، ولذلك قال عند الفطر. وجاءت أحاديث عامة ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم حتى يفطر. فلذلك الصائم من السنة في حال صيامه أن يكثر من الدعاء من أول صيامه، لا يشترط أن يدعو آخر الصيام. بعضهم يفهم أن الدعاء فقط قبل الإفطار، عندما يجلس عند الإفطار وما أذن يقوم يدعو، لا، هذا نعم موضع، لعله يكون موضع، وقد يستدل بهذا الموضع على العموم، لأن بعض أهل العلم يضعفون حديث الصيام عند الإفطار، إن الصائم دعوة عند فطري، بعض أهل العلم يضعفون هذا الحديث. لكن الحديث العامة التي جاءت أن للصائم دعوة مستجابة مطلقا هذه صحت، ذكر هذا الشيخ الألباني في كتابه الأدب المفرد ثلاث دعوات مستجابات، ذكر منها دعوة الوالد ودعوة المظلوم ودعوة الصائم ودعوة الصائم. فالصائم في الحقيقة له دعوة مستجابة في جميع وقت صيامه، في جميع وقت صيامه، فهذا من السنة أن يدعو. الإكثار من الصدقة، وهذا كما جاء في حديث ابن عباس، قال إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون متى؟ في رمضان، أجود ما يكون، يعني يكثر من الجود والصدقة والعطاء. فالسنة في حق الصائم خصوصا في رمضان أن يكثر من الصدقة ولو بالشيء القليل بما يتيسر، ولو أن يفطر صائما، ربما تفطر صائم بألفين بثلاثة ألف، مبلغ يسير، فتجد الفضل العظيم كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم لا ينقص من أجره شيئا. قال الاجتهاد في صلاة الليل، نعم هذا كما جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، خصوصا في العشر الأواخر من رمضان كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجتهد في غيره، لكن اجتهاده عام، لكن يكثر من الاجتهاد في رمضان. فمثلا في غير العشر يقوم مثلا أول الليل وينام بعض الليل، تمام، لكن في العشر الأواخر كان يحيي ليلة، يحيي ليله ما ينام، ويكثر من الصلاة ونحو ذلك. قال قراءة القرآن أيضا من مستحبات الصيام، لأن القرآن نزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهكذا كما في حديث ابن عباس المتقدم قال رضي الله تعالى عنه حين يلقاه جبريل أي في رمضان فيدارسه القرآن، ومدارسة القرآن قراءة وزيادة، قراءة وزيادة. قال قول إني صائم لمن شتمه، هذا أيضا في حديث أبي هريرة، فإن قاتله أحد أو فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، ولا ترد السيئة بالسيئة، وإنما اضبط نفسك واجعل هذا الصيام تربية لك. قال الاعتمار بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عمرة في رمضان كحجة معي، كحجة معي. فلا شك أن العمرة في رمضان أجرها مضاعف، لكن نبه أهل العلم إذا كان العمرة في رمضان فيها مشقة وازدحام ونحو ذلك، ف ربما يفوت على المعتمر يعني كثير من أعمال هذه العمرة أو كذلك الروحانية في هذه العمرة، وهذا أمر مقصود في العبادات. ليس معنى الاعتمار أن تعتمر في أي هيئة وعلى أي حال، وإنما تعتمر بما يكون فيه صلاح لك ولقلبك، وكذلك تجد فيها من الخشوع ومن كثرة الإنابة والتوبة والدعاء. ربما هذه المعاني يفقدها من يعتمر في الازدحام، يفقد هذا، تريد تدعو يأتي الجندي ويعني يمنعك للازدحام، تريد تطوف يعني في البيت هذا يعني يدفك من هنا وهذا يسحبك من هنا لشدة الزحام. فأي اعتمار هذا؟ هذا يعني فيه مشقة، فيه مشقة. لكن من تيسر له ولو في أول رمضان، يعني ما يشترط في العمرة في رمضان أن تكون في العشر الأواخر. بعض ناس عندهم يعني مفاهيم خاطئة في فهم الأحاديث، كثير من الناس يحرص على الاعتمار في العشر الأواخر، يقول لك هو رمضان وأيام فاضلة. طيب إذا كان رمضان وأيام فاضلة وهذه العمرة ما تستطيع أن تدعو فيها كما تحب، وما تستطيع أن تطوف فيها كما تحب، وما تستطيع أن تخشع فيها كما تحب، أيهما أفضل، هذه العمرة أو عمرة تكون في غير رمضان وفيها من الخشوع وفيها من إكمال الأعمال وفيها من كثرة الدعاء؟ فهذه مسألة تكلم فيها العلماء، منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، فكان لا يرى الاعتمار إذا كان هناك ازدحام شديد للإضرار بالنفس والإضرار بالغير، الإضرار بالنفس والإضرار بالغير. قال الحادي عشر: الاعتكاف في العشر الأواخر، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان واعتكف نساؤه، وكان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قال الثاني عشر: تحري ليلة القدر، وهذا كما ورد في الأحاديث الكثيرة، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، الأمر بالتحري لأن ليلة القدر ليلة مباركة، فمن مستحبات الصيام في رمضان يحرص المسلم على تحري ليلة القدر. ومن تحري ليلة القدر أن يقوم هذه العشر كلها، أن يقوم هذه العشر كلها، فإذا قام العشر الأواخر كلها فلا شك أنه بإذن الله سيدرك هذه الليلة، سيدرك هذه الليلة، لأن ليلة القدر على الصحيح أنها في العشر الأواخر من رمضان، وقيل في الأوتار منها، وقيل في 27 منها، وقيل في غير ذلك، ولكن هذه الأقوال إنما هي لوقائع حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ذكر الحافظ ابن حجر أن الصحيح أن هذه الليلة تتنقل في الأوتار، تتنقل في الأوتار، فقد تكون في سنة من السنوات في ليلة 21، وقد تكون في سنة أخرى في ليلة 27، وهكذا قد تكون في سنة أخرى في ليلة 25، وهكذا. الصحيح أنها تتنقل ليلة القدر، وبقيت هذه الصفحة نؤجلها إلى درس غد لنكمل بها باب الصيام إن شاء الله تعالى. إلى هنا، والله تعالى أعلم.